وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، موضوعا، هذا هو موضوعنا. أيها الأحبة الكرام، أما زلت تشعر معي أن أيام رمضان الجميلة وساعاته العظيمة ونفحاته المباركة الكبيرة قد أزنت بالرحيل؟ أما زلت تشعر معي أن هذا السوق العظيم الذي أعده الله عز وجل لعباده المؤمنين ليرحمهم وليغدق عليهم عطاياه وليعتق رقابهم من النار، هذا السوق العظيم الذي فتحه الله عز وجل للناس أصبح يلملم نفحاته وبركاته تارك للناس ما بين خاسر وما بين فائز، ما بين رابح قد تاجر معها الله عز وجل التجارة الحقيقية فصام النهار احتسابا للأجر عند الله عز وجل، فلم يرفث فيه ولم يلغ فيه ولم ينشغل بغير ربه فيه سبحانه وتعالى، وقائما بينه ايمانا واحتسابا لربه سبحانه وتعالى، قد بلغ منه الجهد مبلغا ان قدمه لتشهد امام الله عز وجل انها وقفت وتعبت، وان قلبه سيشهد امام الله عز وجل بدمعه نزلت قد مسحت ذنوب الماضي باسرها. ايها الاحبه الكرام، ألا تشعر أن رمضان للأسف الشديد قد ترك بعض الناس للأسف في خسارة فما حصلوا فيه لا صيام وما حصلوا فيه قيام، وهمهم أو مبتغى علمهم أن الصيام امتناع عن الأكل وعن الشرب فقط وعن الزوجة، وغير مدرك لماذا يجمع الله بطنه ولماذا يظهر الله عز وجل حلقه ولماذا يمنعني الله عز وجل عن حلالي، غير مدرك بهذه المعاني. فللأسف الشديد نهاره ما بين نائم وليله ما بين صخاب هنا وهناك يحاول أن يسهر السهرات الرمضانية أو أن يقضي وقته في نادي أو على مقهى أو على خيمة رمضانية أو في متابعة للمسلسلات والأفلام. جلست منذ يومين أو يوم بين بعض الشباب فكنت ألما أن أرى منهم جدا واجتهادا، رأيت أحدهم يوصي فلان قتل في هذا المسلسل وفلان تخاصم معه في هذا المسلسل وفلان تشاجر في هذا المسلسل، قلت سبحان الله العظيم أي ضياع نحن فيه، أي ضياع وأي خسارة أن تدرك عمرك وأن لا تدرك زمانك الذي تحياه. أما ترى الموت أقرب لأحدنا من شراك نعله؟ أما ترون الموت قد قرب منا جدا إلى درجة لا يتخيل أحد، إلى درجة والله الذي لا إله غيره، إنني أحس إحساسا أنه ربما سيكون آخر رمضانات في حياتي، هذا إحساسي. ولا بد للناس أن يفهموا أن هذا السوق لو أقل ولو هذا السوق قد انتهى بدون أن يتحصلوا فيه على شيء فإنها والله الخسارة التي لا بعدها خسارة، فإنه ربما كان يدركون مرة أخرى رمضان، وقد رأينا الموت يتخطف منا القريب والبعيد، ويتخطف منا الرجل والمرأة، ويتخطف منا الشباب وغير ذلك. أيها الأحبة الكرام، أيها الأحبة الكرام، ما زال في رمضان بقية لدمعة، ما زال في رمضان بقية لسجدة، ما زال في رمضان بقية لدعاء من قلب صادق يجبر لك النقص الذي مضى باذن الله عز وجل. صمم وجد وتعب، فانها ايام قليله جدا، بل لا اقول ايام، ربما ساعات، ساعات تفصلك عن السوق العظيمه، ساعات قليله ستفصلك عن المغفره وعن رحمات الله المنشوره في كل مكان وفي كل حين. انها ساعات فقط، ويقضي الله عز وجل صفحه اناس قد عتقوا على مدار شهر رمضان الكريم. ساعات فقط، فتدارك تدارك، وتسابق تسابق، والحق بالركب لعلك تصل. وان كانت نيتك صادقه باذن الله عز وجل ستصل الى مرتفعه، وستحصل ان شاء الله عز وجل منك ما قد فات. سئل الحسن البصري رحمه الله عليه: ما بال القوم قد سبقونا على خير مسرعا؟ الناس سبقتنا واحنا لسه. ما بال القوم قد سبقونا على خير مسرعا؟ قال له: قل لي، أأنت على الطريق أم بعيد عن الطريق؟ أنت ماشي ولا أنت بعيد أصلا؟ فقال: على الطريق بإذن الله عز وجل. قال: يوشك أن تصل، وتصل إلى مبتغاه. يوشك أن تصل وتصل إلى مبتغاه. فيا أيها الصائم يوشك أن تصل، ويا أيها القائم المتعب يوشك أن تصل. أوشكت بطاقتك أن تختم بختم لم ترى النهار، عق من النار أبد الآبدين. أيها الأحبة الكرام، ما زال في رمضان بقية لأن تصح، وما زال في رمضان بقية لأن تجدد العزم، وما زال في رمضان بقية لأن تتعاهد من جديد وتعاهد ربك من جديد. وإذا كنت على الطريق لا يضرك إن شاء الله حتى وإن وصلت متأخرا، وإن وصلت متأخرا فأن تصل خير من أن تبعد بالأساس. أيها الأحبة الكرام، إن من الطاعات الواجبة قبل أن ينقضي رمضان زكاة الفطر التي تخرج طعمة للمساكين وطهرة لهذا الصائم وجبرا للنقص الذي حدث عنده قبل ذلك. إن زكاة الفطر فرضت العام الثاني من الهجرة المباركة، فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على الناس جميعا، لم يستثن منها بشر، فهي واجبة على الحر وعلى العبد وعلى الغني وعلى الفقير، وهي واجبة على الكبير وعلى الصغير، وهي واجبة على الرجل وعلى المرأة. حتى العلماء يتكلمون عن الجنين في بطن أمه، هل سأخرج عليه زكاة أم لا؟ والصحيح أنه ليس واجب عليك أن تخرج على هذا الجنين، لكن عثمان بن عفان رضي الله عنه أجاز إخراجها عن الجنين الذي في بطن الأم، وهذا من قبيل الاستحباب، وليس واجبا على المرأة الحامل أن يخرج زوجها عما في بطنها. أخرج وارجو من الله عز وجل أن يجبر نقصك، وارجو من الله عز وجل أن يجبر نقصك وكسلك، وأن يجبر الخلل الذي حدث في عبادة الصيام طوال شهر رمضان. ولذا أيها الأحبة الكرام، إذا كانت هي كابرة للنقص فالجبر دائما يحدث في النهاية وليس في البداية. فخطر بعض الناس أنهم يخرجون زكاة الفطر في أول أيام رمضان، وهذا خطأ، لأن الجبر النقص يحدث في الآخر وليس في الأول. أضرب لك مثالا لوضح الكلام، نحن في سجود السهو على سبيل المثال، إذا حدث نقص أو خلل في الصلاة، هل نسجد سجود السهو في أول الصلاة أم في آخرها؟ إنه في الآخر، لماذا؟ جبرا للنقص الذي حدث في الأول. فنفس القصة في زكاة الفطر، الأصح فيها أنها تخرج في أواخر أيام رمضان، أفضل وقت لإخراجها وليلة العيد، أفضل وقت لإخراجها التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرجها فيه هي ليلة العيد. يعني لو أن العيد في هذه السنة يوم الخميس، فأفضل وقت تطلعها فيه هو الأربعاء الليل. وأجاز أنس بن مالك وغيره من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أن تخرجها قبل هذا بيومين. وأجاز أيضا بعض السلف الصالح رضي الله عنهم أن تخرج من عشر الأواخر، لكن لا أتكلم عن وقت للفضيلة بدون أن نضغط الناس أو نضيق على الناس في وقت إخراجها. فسواء خرجتها في وقت الفضيلة في آخر الليلة أو قبلها بليلتين أو في العشر الأواخر من رمضان أجزاتك إن شاء الله سبحانه وتعالى. أيضا أذكر في زكاة الفطر أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع صاعا من طعام من تمر أو صاعا من شعير، كما في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. والصاع يساوي أربعة أنداد من الكف، اسمه منت، أربعة أنداد بكف الرجل المعتدل، يعني الرجل المتوسط الذي صغير والذي كبير أوي بكف الرجل المعتدل. وهيئات الهيئات الفقهية والمجامع تتبعت مسألة الوزن الذي كان عند النبي عليه الصلاة والسلام الأربعة أنداد والصاع، فوجدوه يساوي في زماننا بالكيلو 2 كيلو بالضبط وثلث الكيلو. وده بقى رأي جمهور الفقهاء خلافا للأحناف. الأحناف عندهم 3 كيلو وربع الصاع، لكن جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة أنها 4 أنداد تساوي 2 كيلو وثلث، قل ونصف من الطعام سواء 2 كيلو ونص بلح او 2 كيلو ونص شعير او 2 كيلو ونص قمح او ارز، كما ياكل اغلب اهل الحرم. واجاز العلماء ايضا اخراجها نقدا فلوس ولا شيء في ذلك. وللاسف الشديد تشدد بعض الناس في هذا الامر تشدد في غير محله وأنا أقولها لله عز وجل حسنا لا أبتغي من وراء ذلك نصرا لمذهب معين ولا نصرا لشيء معين، إنما على الأساس ما تتبعت الأحاديث وأقوال العلماء في هذه المسألة. ولعلي تكلمت عن جزء من الموضوع في صلاة القيام الناس، لكن أيها الأحبة الكرام فهمني بعض الناس ممن تكلمت خطأ أنني لا أجيز إخراجها إلا نقودا، وأنني أعاد، ويقول بعض الناس لي أنك اجتهدت في وجود نص، وهذا كلام بعيد عن الصواب. أنا ما قصدت ذلك ولا قلته ولا أقول به أصلا، وإنما قلت أن إخراجها نقودا كمثل إخراجها طعما، غير أن الطعم هو إخراج رسول الله هو الأفضل، لكن لا يعيب بعضنا على بعض ولا يتشدد بعضنا على بعض في من أخرجها نقودا أن يتشدد ويقول لا تخرج إلا كذلك. وكذلك أيضا الذي يخرجها طعاما لا يتشدد ويقول لا تخرج، كما سمعت من بعض الفتاوى من الناس أنه يقول لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا، وهذا كلام بعيد عن الصواب وبعيد عن هدي السلف الصالح رضي الله عليهم. فممن قال بإخراجها نقودا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه وعبد الله بن عمر راوي الحديث الذي معنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه ومعاوية بن ابي سفيان وعثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع وعمر بن عبد العزيز واشهد من المالكية ورواية عند الحنابلة وهي رواية ايضا الرواية المشهورة الكبرى للحنفية وغيرهم من أئمة الجزائر والحسن البصري وقتادة وابن سيرين، كل ذلك جوزوا إخراجها نقودا ولم يعد أحد على أحد. قضية كلها أيها الأحبة الكرام ليس أن تخرجها نقوداً أو أن تخرجها طعاماً، قضيتي كلها أن تتشدد في إخراج الشيء دون الشيء الآخر، مخطئاً بذلك ومبدعاً بذلك أصحاب رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما يقول بعض الناس. وبعضهم كتب لوفد قال: إن إخراج زكاة الفطر طعاماً هذا وحي من الله، وإخراج زكاة الفطر نقوداً هذا رأي لعالم، ونقدم الوحي على الله، وهذا كلام بعيد كل البعد عن الصواب، بل وخطأ أصلاً في الفهم، فلا يمكن للقطيع أن يجتهد إلا في حدود الوحي. وإن قولك أن هذا رأي وليس وحي أو ليس شريعة، أنك تريد بهذه الدعوة في الأساس أن نحرق كتب الفقهاء، نحرق كتب الفقهاء، ونحرق كتب كل الذين تكلموا في هذا المضمار. أيها الأحبة الكرام، وهذا كلام بعيد عن الصواب، الفقيه يشتغل في حدود النص ويجتهد مع النص مش ضد النص. أنا أجتهد في إخراجها كذلك، ومما يدل على أن العقول عن زكاة الفطر من ضعف إلى نقود كان عليه السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليه بدون أن ينكر أحد على أحد. إني سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول: كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من دبل وصاع أو صاع من شعير. وبالمناسبة هذه الرواية وليس بالرواية أن تخرجها نص، وليس بالرواية أن تخرجها غير ذلك، فمن أين أتيت بأن يجوز لي إخراجها أرسل؟ من أين أتيت قياسا؟ قال لي بعض الناس قياسا على النص، أنا بقيس على النص. قلت أنا قست على النص أيضا، أنت قست على النص أرسل، وأنا قست على النص نقودا. المسألة أبسط مما تتخيل وأقل مما نجادل فيه، لكن لا أدري والله أيها الأحبة الكرام لماذا يورد لنا في كل رمضان إن إحنا نجادل ونخالف المسألة، لا أدري لماذا يورد لنا، خصوصا في العشر الأواخر من رمضان يشتد النزاع ويشتد الكلام، وكأن مثير القضية يريد أن يضيع علينا أيام فضيلة. نحن ننشغل بما هو أولى من ذلك على فكرة، انشغل بنفسك، وانشغل بالإقبال على حالك، وانشغل بأن تسأل الله عز وجل أن يوفقك لليلة القدر، فليلة القدر في قلبك، في قلبك ستجدها حتما في قلبك، وستشعر بها يقينا إذا كنت من أهلها إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للخير وأن يفهمنا ديننا فهما صحيحا، إنه علم ذلك والقادر عليه. قل قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله كلم علينا بالنعم، وأعظمها نعمة الإسلام والتي لا تتم إلا بنعمة السنة، والتي لا تتم إلا باتباع الصحابة سلف الأمة. أيها الأحبة الكرام، أخرجوا زكاة فطركم مخلصين لله عز وجل في إخراجها. أخرجتها طعاما بارك الله فيك، أخرجتها نقودا بارك الله فيك، أخرجتها طعاما لم تخرج عن الهدي، أخرجتها نقودا لم تخرج أيضا عن الهدي، وكله هدي ووحي وإعمال للنص وإعمال لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم تعطيلها في أي عصر أو في أي مصر. أيها الأحبة الكرام، إن زكاة الفطر كما قلت لكم واجبة على كل أحد، ولا يستثنى منها حتى الفقير أن يخرجها طواعية لله عز وجل، عسى الله أن يجبر النقص والخلل الذي حدث عنده في رمضان سواء من الصيام أو من غير ذلك. ثم أيها الأحبة الكرام، من العبادات أيضا في رمضان قبل أن ينصرف وقبل أن يمضي أن تدفن ليلة القدر وأجر ليلة القدر. طبيعة الأجر يخليك ويحفزك إلى تسليم العمل. وربنا سبحانه وتعالى لما يسمي سورة القرآن سورة بالكامل اسمها سورة القدر، لأن ربنا بيقدر لك فيها الخير وعلى حسب نيتك وعلى حسب نوايلكم ترزقون. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا سبحانه وتعالى. فعلى قدرنا وإياك يعطي الله عز وجل ويفضل الله عز وجل من فضله واسع عليك. لم يسمي الله ليلة القدر سورة القدر عبثا، بل إن سورة القدر فيها ملمح عجيب. هذا الملمح العجيب في هذه السورة مسألة الخيرية التي وردت خير من ألف شهر، خير من ألف شهر. ليس معناها أنها تساوي في الأجر مقدار ألف شهر، مش معناها كده، ولكن معناها أن لو أن إنسان اجتهد ألف شهر، اجتهد ألف شهر، فأتى رجل فوافق ليلة القدر فاجتهد في ليلة، كان عمل الذي اجتهد في ليلة خير ممن اجتهد في ألف ليلة. ولو زاد على ذلك، ولو زاد عن ألف شهر، يعني لو زاد إلى مئة ألف شهر، مش ألف شهر بس، مئة ألف شهر، وجاء مؤمن فوافق ليلة القدر فقامها إيمانا واحتسابا لله عز وجل، كان بهذه الليلة خير عند الله من الذي قام مئة ألف شهر، مش ألف شهر بس. إن الخيرية هناك تعني الأفضلية على كل نحو وعلى كل تقدير. الأفضلية على كل نحو والأفضلية على كل تقدير. فيا أيها المؤمن سارع في هذه الليالي المباركة. أنا أرى بعض الناس بتبعت لي برضه بعض الأشياء، يقول لك إحنا نقوم ركعتين بنيت مش عارف إيه، ونقرأ كل واحد ثلاث مرات. يا قليل الهمة، يا قليل الهمة، يا كسول، حتى لا تريد أن تقرأ قسطاً كبيراً من القرآن، يقول لك نقرأ كل واحد ثلاث مرات وكده إحنا نكون قرأنا القرآن كله. يا قليل الهمة، يا قليل الهمة، يا ضعيف العزيمة. مش هي دي اللي بتبلغ بها ليلة القدر؟ مش هي دي العزيمة والإصرار والجد؟ يا رجال الليل جد، رب صوت لا يرد، لا يقوم الليل إلا من له عزم وجد. أنت لازم تدع، ولازم تبالغ حتى في التعب، ولازم تري الله من نفسك أنك بذلت كل طاقاتك، فلم يعد فيك نفس، ولم يعد فيك صوت، ولم يعد فيك شيء، أتيت على كل شيء لتقول لله عز وجل: أنا رهين بأن تعتق رقبتي من النار، أنا رهين ومحبوس ومحصور بأن تعتق رقبتي من النار، وتلك والله جائزة خير لك من النوم وخير لك من كل شيء ومن متع الدنيا الأزهية. أيها الأخوة الكرام، رمضان لم ينتهك، رمضان ما زال. يا أيها الذي قد غفل وكسل في أول رمضان، ما زال رمضان فرصة أمامك، وما زال الأمور سريعة أن تتداركها بإذن الله. وأنا على ثقة ويقين أن الله عز وجل لن يخيب أبدا من قصد بابه. أنا على ثقة ويقين أنك إذا قصدت باب الله في هذه الأيام وراء الله من نفسك خيرا، لن يضيع الله عز وجل، لن يضيع الله عز وجل من قصد بابه. فأوصيك أولا بكثرة الاستغفار، وأن يكون ديدنك في الليل والنهار. ثانيا بكثرة الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. يا أيها الأحبة الكرام، أي شيء أنت مهموم به؟ أنت خايف على إيه؟ خايف على ابنك ولا مراتك ولا على ولدك ولا على صحتك ولا على فلوسك ولا مالك؟ أي شيء أهمك؟ اسأل الله عز وجل إياه. اسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ لك الزوجة والولد، وأن يحفظ لك الكبير والصغير. اسأل ربك سبحانه وتعالى وتضرع إليه بصدق، وتبارك حتى يا أخي إن لم تستطع أن تبكي وتنزل الدموع فتبارك على حالك، لعل الله عز وجل يطلع عليك فارحمك. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرحمنا رحمة نستغني بها عن رحمة من سواك. اللهم خذ بأيدينا إليك أفضل الكرام عليك. يسر يا رب لنا كل عسير وسهل لنا كل صعب.
اللهم اكرمنا ولا تكرمنا واسترنا ولا تفضحنا وكن معنا ولا تكن علينا. اللهم اجعل جمعنا مرحوما ولا تفرق على من بعدنا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم لا تفرق رمضان الا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا. اللهم اعطنا اجرنا اللهم اعطنا اجرنا. اللهم انا نسالك العتق من النار وان لم يبتلوا بذلك طاعتنا يا رب العالمين. اللهم انا نسالك من كرمك الفاضل الواسع. اللهم انا نسالك من كرمك الواسع ان تكرمنا يا رب العالمين وان تؤثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم خذ بايدينا اليك اخذ الكرم عليك انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد.
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله